كفا حمراء وانزلها نسفا.
اغرقهم يا طوفان الأقصى اغرق فرعون إسرائيل مخنوق خوفا.
اكسر بالنار حصارة ما عاد الصبر خيارة. اظهر من تحت الأرض زيتونا من جحيم. اظهر قسام جهادة هذا المحتل تمادى. واجعلهم عصفا معكولا اجعلهم بعد اليوم. وكما جئت إلي ذليلا ستعود ذليلا. لا لن تذوق النوم. ذق موتك واشرب طوفاني غضبا سجيلا. لا عاصم ينجيك بدماء أطفال القدس ستمحو إسرائيل. ما قبل السابع إله ليس كما بعده. فالقصف القادم أكثر إيلاما. الموت أتى فرحا وبجلدك فانفذ. صهيون وإلا ستكون حطاما.
ما قبل السابع إله ليس كما بعده. فالقصف القادم أكثر إيلاما. وبجلدك فانفذ. صهيون وإلا ستكون حطاما.
طفل بشوارع غزة ينبيك معاني العزة. وعلى قلبك يقذف رعبا من تحت الدمار. فإذا جئت عموديا ستعود هنا أفقيا. فكيانك يلفظ آخر أنفاس
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
أهل العلم. ما الفخر إلا لأهل العلم أنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه. والجاهلون لأهل العلم أعداء. ففز بعلم تعش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم أحياء. الدنيا. ما أصدق قول الحكيم لقمان لابنه: يا بني استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت آخرتك من يومها. فأنت إلى دار تقترب منها أقرب من دار تتباعد عنها. وما أجمل ما قيل في ذلك المعنى: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيانه فأقامه فلما استوى ما قد بناه تهدما. تعامل الناس. قال أحد الشعراء: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات، إني أحيي عدوي عند رؤيته لأدفع الشر عني بالتحيات، ولست أسلم ممن لست أعرفه، فكيف أسلم من أهل المودات؟ فسالم الناس تسلم من غوائلهم، وكن حريصا على كسب المودات. قال بعض الحكماء: إلقى صديقك وعدوك بوجه الرضا من غير مذلة لهما ولا هيبة، وتوقر من غير كبر، وتواضع من غير مذلة، وكن في جميع أمورك في أوسطها.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
ولئن قتل في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 157 من سورة آل عمران: موت المؤمن شهادة.
موت المؤمن شهادة.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مات على حب آل محمد مات شهيدا. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: من مات منكم على فراشه وهو على معرفة حق ربه وحق رسوله وأهل بيته مات شهيدا، ووقع أجره على الله. وقال عليه السلام: المؤمن في أي ساعة قبض فهو شهيد. قال الإمام زين العابدين عليه السلام: من مات على موالاتنا في غيبة قائمنا أعطاه الله أجر 1000 شهيد مثل شهداء بدر وأحد. قال الإمام الباقر عليه السلام: ما من شيعتنا إلا صديق شهيد. قال الراوي: قلت: أنى يكون ذلك وهم يموتون على فرشهم؟ فقال عليه السلام: أما تتلو كتاب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ثم قال عليه السلام: لو لم تكن الشهادة إلا لمن قتل بالسيف لأقل الله الشهداء. قال الإمام الصادق عليه السلام عن منهال القصاب قال: قلت للإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام: ادعو الله أن يرزقني الشهادة. فقال: المؤمن شهيد. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. برنامج درر البلاغة في شرح حكم نهج البلاغة، الحكمة رقم 185. عن أمير المؤمنين عليه السلام: ما كذبت ولا كذبت، ولا ضللت ولا ضل بي. قد أشار الإمام عليه السلام في هذه الحكمة إلى خصلتين مذمومتين في الإنسان، إن اتصف بهما تجراه إلى النار، وإذا لم يكن مؤمنا فإنهما يخسرانه الدنيا وما فيها. فالصدق من صفات الأنبياء والصالحين، الصدق سبيل الأمة للنجاة من المهالك، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وأن الرجل ليصدق حتى يكون صديقا، وأن الكذب يهدي إلى الفجور، وأن الفجور يهدي إلى النار، وأن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وأيضا في الحديث عن أمير المؤمنين: الصدق ينجيك وإن خفته، الكذب يرديك وإن أمنته. وأيضا عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تنظر إلى كثرة صلاتهم وصومهم وكثرة الحاج وطنطنتهم بالليل، ولكن انظروا إلى صدق الحديث وأداء الأمانة. هذا من هالجانب بالنسبة للصدق. لكن ما نحن فيه هو أن الكذب هو رأس الخطايا وبدايتها، وهو من أقصر الطرق إلى النار كما أشرنا عليه في حديث رسول الله. والكذب إخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه، وهو مذموم عند كل العقلاء، ولو لم يكن من مضاره إلا أنه يجعل صاحبه في ريبة لا يكاد يصدق شيئا. كفى بهذا. كما قال بعض الفلاسفة: من عرف من نفسه الكذب لم يصدق الصادق فيما يقول، ثم إن من عرف بالكذب فإنه لا يكاد يصدق في شيء أبدا وإن صدق. بل إن الناس عندما يسمعون بكذبتين ربما تخرج من غيره فإنهم ينسبونها إليه.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
طيب، لماذا يكذب الإنسان؟ أي ما هي دواعي الكذب؟ لماذا ينجر إلى الكذب؟ لأن الكذب دواع تدعو إليه وإمارة تدل عليه. لا شك أن معرفة هذه الدواعي وتلك الإمارات مما يساعد في محاولة العلاج، لأن الخطوة الأولى في علاج أي مرض تنحصر في معرفة أسبابه وتحديد أعراضه من أجل القضاء عليها والتخلص منها. من أهم الدواعي نذكر بعض الدواعي، هي اجتلاب النفع واستدفاع الضرر. هي اجتلاب النفع واستدفاع الضرر. بعض الأوقات الإنسان يضر، يتصور بأنه إذا أراد أن ينتفع أو يبعد عنه الضر لا بد أن يكذب، أو يكون حديثه مستعذبا وكلامه مستطرفا يجذب الأنظار إلى نفسه يكذب. أو بعض الأوقات يقصد بالكذب التشفي من عدوه، فيسمه بقبائح يخترعها عليه، وصفه بفضائح ينسبها إليه وهي ليست فيه مع الأسف. أو يصل حال الإنسان بحيث يصبح الكذب عنده عادة ونفسه إليه منقادة، وتارة من أجل حب الترأس. هذه دواعي تجر الإنسان للكذب، وكل من حاول الإنسان أن يبتعد عن هذه الدواعي كلما اقترب إلى الصدق وكان الكذب عنده محذوفا. أما الضلالة فالضلالة بمعنى الحيرة والعدول عن الصواب، وأصل الضلال الزوال عن القصد والسير عن غير بصيرة، وصاحبه بصدد الهلاك. ولذا قيل إن الضلال الهلاك. ثم استعير لمن زال عن سبيل طاعة الله فقيل للكافر ضال وللفاسق مثله، ثم جعل اسما للعقاب على الفسق والكوف. على كل حال، فإن الضلال بأي معنى كان فإنه بعيد كل البعد عن ساحة وجود أمير المؤمنين سلام الله عليه. الضلال الذي هو ضد الهدى، أو بمعنى الصد عن الهدى، أو بمعنى الخسران أو الذهاب عن الحق، أو إحباط العمل وإبطاله، أو النسيان والخطأ، أو بمعنى الهلاك أو الجهل أو بمعنى الغفلة. فكل هذه المعاني هي بعيدة عن ساحة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فكيف به وهو باب مدينة علم النبي سلام الله وصلاته عليه. هناك ألقاب تستخرج من الأحاديث كثيرة مختصة به، كقولهم عنه إمام المتقين، أمير المؤمنين، إذن الله الواعية، أمير البررة، يعسوب الدين، إمام الحق والخلق، إمام المسلمين، أمين رسول الله، وعشرات الألقاب التي يمكننا أن نتخذها من الأحاديث التي تنسب إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فهو طريق النجاة والهداية، كيف يكون أن يكون في مسير الضلالة أو يضل بها أحد؟ يقول ما لم يجرأ أحد على قوله، ما كذبت ولا ضللت ولا ضل بي. وهو نفس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم اهدني فيما هديت، وعافني فيما عافيت، وتولني فيما توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت. اللهم أني أسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن تهدني هداية لا يعقبها ضلال. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أيها النادب حظا قف على رسلك مهلا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
هذه الطير تغني لم تمل اللحن ملا،
لم تمل اللحن ملا.
أترى الحزن شجاها أم هو السعد تجلى؟
الناديب حظا على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
يرحل الليل ويأتي صبحنا يحمل طلا،
صبحنا يحمل طلا.
أنت إن تبحث بصيف واجد في الأرض ظلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا، لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
أحسن الظن برب غمر الأكوان فضلا،
غمر الأكوان فضلا.
إن في المنع عطاء لو أدرت الأمر عقلا.
الناديب حظا
خير لم تزل تملك حلا،
لم تزل تملك حلا.
أنت ما زلت بخير،
لم تزل تملك حلا.
إن في الصبر عزاء فاتخذه اليوم خلا.
أيها النادب حظا قف على رسلك ملا،
طفلا ترى ينساك كهلا،
ترى ينساك كهلا.
إن من يرعاك طفلا أترى ينساك كهلا،
أترى ينساك كهلا.
ارفع الكف وناجي ربنا عز وجل.
أيها النادب
حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا
ذهب الحزن وولى
أيها الناقب حظا قف على رسلك ملا لو تأملت قليلا ذهب الحزن وولى.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، 28 محاضرة للإمام الخامنئي.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي. تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني.
الكون خارج الإنسان يسير وفق قوانين وسنن معينة ويتجه نحو غاية مرسومة، هذا ما نراه في الأفلاك والنباتات والحيوانات، وهي قد تبدو مجزأة لا ارتباط بينها، لكنها في نظر الإنسان الإلهي وحدة لا تتجزأ، أجزاء العالم كلها أعضاء في جسد واحد، وفي داخل الإنسان المعدة تؤدي واجبها في عمل معين، والعين كذلك، وهكذا الكبد والأعصاب، لكنها تعمل في دائرة مشتركة وهي البقاء على حياة الإنسان. العالم بأجمعه يخضع في حركته لنظام معين إلا الإنسان، فالإنسان مختار، يستطيع أن ينحرف عن نظام الكون، أما بقية الموجودات فتتحرك وفق مسيرها المرسوم. وإذا رأيت انحرافا في مسيرتها فإن الإنسان هو الذي غير مسيرتها. اليورانيوم مثلا يستطيع أن يعالج كثيرا من الأمراض ويخدم الإنسان في حقول شتى، لكنك لو رأيت أن هذا اليورانيوم قد تحول إلى قنبلة نووية تزهق أرواح الملايين فإن الإنسان هو الذي غير مسير هذه المادة. وكثير من المواد المخدرة مثل مادة LSD والمورفين يمكن استعمالها في المعالجة وإجراء العمليات الجراحية، لكن الإنسان يتجه بها إلى الإدمان على المخدرات فيخرجها عن مسيرها بما يملك من اختيار. ولما كان هذا الكائن البشري له خاصية الاختيار والخروج عن المسير الطبيعي الحق، فلا بد من قانون يوجه مسيرته لتكون منسجمة مع مسيرة الكون، مع مسيرة الحق. مثل هذا القانون منسجم مع طبيعة العالم، ولما كان منسجما ومطابقا لطبيعة العالم فهو أيضا منسجم مع طبيعة الإنسان ومطابق لها، لأن الإنسان جزء من أجزاء هذا العالم، وبما أن هذا القانون متطابق مع فطرة الإنسان والعالم فإن فيه خير الإنسان وصلاحه. ما هو الباطل؟ الباطل هو المنهج، هو القانون الذي يتعارض مع فطرة الإنسان وطبيعة الكون. الباطل هو ما يضعه المتغطرسون والشياطين وأولئك الذين يريدون أن ينحرفوا عن هذا المسير. الأنبياء يأتون بالحق ليدحضوا به الباطل. المجتمع الذي يصنعه فرعون يقسم الناس إلى طبقات، يرفع طبقة ويخفض طبقة أخرى، ويمارس الظلم بحق من يشاء. هذا الوضع الاجتماعي باطل، والأنبياء جاءوا ليقلبوا هذا الشكل الباطل، ليدمغوه، ليزيلوه، وليقيموا الحق مكانه. فما يعانيه الأنبياء من شقاء إنما هو من أجل الحق، فلا يقر للأنبياء قرار من أجل تحقيق هذا الهدف، لا يهدؤون لحظة في سبيله. هذا هو تفسير عمل الأنبياء. بعبارة أخرى، يريدون تبديل النظام الظالم الطبقي اللا إنساني الجاهلي إلى نظام إلهي في تصميم اجتماعي توحيدي. يريدون أن تكون الحاكمية في المجتمع لله لا للأهواء والرغبات. من أجل هذا يرفعون شعار التوحيد، ومن أجل هذا يحاربون الطواغيت، وسنتعرض لهذا في جلسات أخرى إن شاء الله.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب مشروع الفكر الإسلامي في القرآن، وهو كتاب جمعت فيه مذكرات سماحة الإمام الخامنئي قائد الثورة الإسلامية في إيران، وهي محاضرات ألقاها الإمام الخامنئي في رمضان عام 1394 هجري الموافق لعام 1974 ميلادي، تناول فيها أهم ما تحتاجه الساحة الإسلامية من أفكار ومفاهيم من منطلق قرآني. ترجمها إلى العربية الدكتور محمد علي آذرشاب، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
توشوش في صدر الشطآن، غربني الحب وحب الأرض من الإيمان، أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن، أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان، وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني
أصلي كل صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح تتعبني الدنيا يا وطني ولا حضنك أرتاح أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار ما كنت لأختار سواه بين الأمصار وطني وطني وطني
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
قبسات من سيرة المصطفى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم في هذا اللقاء وبرنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم تقبلوا دعوتنا بمرافقتنا في هذا البرنامج في موضوعه الذي يحمل عنوان صلح الحديبية رحلة دينية سياسية لحظات ونحط فيها الرحالة كانت السنة السادسة للهجرة تقترب من نهايتها حينما رأى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المنام أنه دخل الكعبة وحلق رأسه وأخذ مفتاح البيت فقص صلى الله عليه وآله وسلم مستمعين الأفاضل رؤياه على أصحابه وتفاءل بها خيرا كما جاء ذلك في مجمع البيان فعزم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على حج بيت الله الحرام فقصد مكة لتحقق هذه الرحلة الروحانية مصالح اجتماعية وسياسية للمسلمين وتعزز مكانة المسلمين في الجزيرة العربية وتساعد على نشر الدين الإسلامي فيها أحرم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه في ذي الحليفة فأشاع في الجزيرة العربية أن المسلمين متجهون صوب مكة للعمرة في شهر ذي القعدة وعند عسفان أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأن قريشا ترفض السماح لهم بالدخول إلى مكة كما أرسلت كتيبة من أفرادهم بقيادة خالد بن الوليد لتنفيذ الأوامر المعلنة. فغير الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم طريقه متجنبا القتال، سالكا طرقا وعرة حتى وصل الحديبية التي بركت فيها ناقة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فنزلوا في ذلك المكان، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن قد جاء ليحارب في سبيل دخول مكة، ولم يكن هذا هدفه، ولذا فإن التفاوض كان من أفضل الحلول لهذه المشكلة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها. فبلغ ذلك مسامع الجميع، فقرروا إرسال عدد من أفرادهم إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم للتعرف على هدفه الأصلي من رحلته ومجيئه إلى مكة، فبعثوا إليه بأربعة أشخاص لتفهم موقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إن لم نجئ لقتال أحد، ولكننا جئنا معتمرين، إلا أن المندوبين أكدوا للمسلمين أن قريشا لن تقبل بدخولهم مكة. فذهبت كل تلك المفاوضات سدى دون جدوى، مما جعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرسل مندوبا عنه إلى قريش يوضح الصورة الصحيحة لهدفهم، وهي زيارة بيت الله وأداء مناسك العمرة. إلا أن قريشا خلافا لكل الأعراف والتي تقضي بحماية السفراء واحترامهم، عمدت إلى عقر الجمل الذي قدم عليه السفير والمندوب النبوي، بل كادوا أن يقتلوه أيضا لولا تدخل جماعة من قادة العرب، فخلت سبيله ليعود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما أن قريشا أرسلت كتيبة لإرهاب الرسول وجماعته وإرعابهم ونهب شيء من أموالهم، إلا أن الوضع لم يكن في صالحهم، فقد أسرهم المسلمون وكانوا 50 فردا، فتدخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعفى عنهم وخلى سبيلهم ليؤكد لهم أنه جاء يريد السلام، وأن هؤلاء ينشدون الحرب والقتال. وبذا فإن موقف المسلمين تحدد إما في دخول مكة وزيارة بيت الله، وإما القتال، فيما لو تصلب موقف قريش الرافض لذلك. فوافق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن يعود المسلمون إلى المدينة على أن يحجوا العام القادم وهم أحرار في أداء مناسك الحج حسب طريقتهم. وسمعنا الأفاضل، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أبدى تسامحا كبيرا في تنظيم وثيقة الصلح، لأنه أظهر بجلاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يقع فريسة بيد الأهواء والأغراض الشخصية والعواطف والأحاسيس العابرة، فكان يعلم أن الحقائق لا تتبدل ولا تتغير بالكتابة والمحو، وهو ما جعله يتسامح مع مفاوض قريش، وذلك حفاظا على أصل الصلح وحرصا على السلام، وفي رغبة صادقة منه لإقرار السلام بين الجانبين. وبعد مداولات بين الطرفين تم الصلح، صلح الحديبية، بشروط لا يسمح وقت البرنامج بالتفصيل فيها. وكان من نتائج هذا الصلح انتشار الإسلام بشكل واسع في الجزيرة العربية، ثم توج في النهاية بفتح مكة. مستمعينا الأفاضل، في نهاية البرنامج نشكر لكم متابعتكم لبرنامج قبسات من سيرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى لقاء آخر دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أزكى التحايا وأجملها وأنداها نرسلها لكم مستمعينا الكرام بكل الود والمحبة والإخلاص عبر أثير إذاعة طهران العربية. بعد قليل نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أما عند الرابعة والدقيقة السادسة نقدم إليكم من سيرة الصالحين. شرح الآيات تستمعون إليها عند الرابعة والدقيقة السادسة عشرة. من هدي المنبر الحسيني يقدم إليكم عند الرابعة والدقيقة الثانية والثلاثين. أذان الصبح يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند الرابعة والدقيقة الثامنة والخمسين. برنامج فلسطين اليوم تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة الرابعة وعلى مدى 40 دقيقة. دعاء الصباح لأمير المؤمنين علي عليه السلام تستمعون إليه عند الخامسة والدقيقة السادسة والأربعين. تلاوة حزب من القرآن الكريم تستمعون إليها عند السادسة والدقيقة العاشرة. شكرا لطيب المتابعة مستمعينا الأحبة، مع السلامة.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه. من كتاب له عليه السلام إلى أهل البصرة: وقد كان من انتشار حبلكم وشقاقكم ما لم تغبوا عنه، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السيف عن مدبركم وقبلت من مقبلكم، فإن خطت بكم الأمور المردية وسفه الآراء الجائرة إلى منابذتي وخلافي، فها أنا ذا قد قربت جيادي ورحلت ركابي، ولئن ألجأتموني إلى المسير إليكم لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل إليها إلا كلعقة لاعق، مع أني عارف لذي الطاعة منكم فضله ولذي النصيحة حقه، غير متجاوز متهما إلى بري ولا ناكثا إلى وفي. ومن كتاب له عليه السلام إلى معاوية: فاتق الله فيما لديك، وانظر في حقه عليك، وارجع إلى معرفة ما لا تعذر بجهالته، فإن للطاعة أعلاما واضحة وسبلا نيرة ومحجة نهجة وغاية مطلبة يردها الأكياس ويخالفها الأنكاس. من نكب عنها جار عن الحق وخبط في التيه، وغير الله نعمته وأحل به نقمته. فنفسك نفسك، فقد بين الله لك سبيلك، وحيث تناهت بك أمورك فقد أجريت إلى غاية خسر ومحلة كفر. فإن نفسك قد أولجتك شرا وأقحمتك غيا وأوردتك المهالك وأوعرت عليك المسالك. ومن وصية له عليه السلام لولده الحسن بن علي سلام الله عليه: كتبها إليه بحاضرين عند انصرافه من صفين: من الوالد الفاني المقر للزمان، المدبر العمر، المستسلم للدنيا، الساكن مساكن الموتى، والضاعن عنها غدا، إلى المولود المؤمل ما لا يدرك، السالك سبيل من قد هلك، غرض الأسقام ورهينة الأيام ورمية المصائب، وعبد الدنيا وتاجر الغرور، وغريم المنايا وأسير الموت، وحليف الهموم، وقرين الأحزان، ونصب الآفات، وصريع الشهوات، وخليفة الأموات. أما بعد، فإن فيما تبينت من إدبار الدنيا عني وجموح الدهر علي وإقبال الآخرة إلي ما يزعني عن ذكر من سواي والاهتمام بما ورائي، غير أني حيث تفرد بي دون هموم الناس هم نفسي، فصدفني رأيي وصرفني عن هواي، وصرح لي محض أمري، فأفضى بي إلى جد لا يكون فيه لعب، وصدق لا يشوبه كذب. ووجدتك بعضي، بل وجدتك كلي، حتى كأن شيئا لو أصابك أصابني، وكأن الموت لو أتاك أتاني، فعناني من أمرك ما يعنيني من أمر نفسي. فكتبت إليك كتابي مستظهرا به إن أنا بقيت لك أو فنيت فإني أوصيك بتقوى الله أي بني ولزوم أمره وعمارة قلبك بذكره والاعتصام بحبله وأي سبب أوثق من سبب بينك وبين الله إن أنت أخذت به أحيي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة وقوه باليقين ونوره بالحكمة وذلله بذكر الموت وقرره بالفناء وبصره فجائع الدنيا وحذره صولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام وأعرض عليه أخبار الماضين وذكره بما أصاب من كان قبلك من الأولين وسر في ديارهم وآثارهم فانظر فيما فعلوا وعما انتقلوا وأين حلوا ونزلوا فإنك تجدهم قد انتقلوا عن الأحب وحلوا ديار الغربة وكأنك عن قليل قد صرت كأحدهم فأصلح مثواك ولا تبع آخرتك بدنياك. سمعين الأفاضل، كانت تلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة، وأنتم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.